بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبة الكرام في هذا اللقاء من برنامجنا أو من سلسلة التأصيل العلمي وشرح القواعد المثلى في أسماء الله وآياته ماذا الحسنى. وضح المصنف رحمه الله فيما سبق لنا من الدروس الماضية حول عقيدة أهل السنة والجماعة في ظواهر أدلة النصوص، ورد المصنف رحمه الله مذهب أهل التعطيل بدليلها من الكتاب ومن السنة ماذا كذلك. وأجاب المصنف رحمه الله عن شبهتين التعطيل وشبهتين التمثيل بأجوبة سديدة وفق فيها رحمه الله إلى القول الحق الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة في أبواب العقيدة وفي غيرها. يقول المصنف رحمه الله: وبه أي بهذه الأجوبة السديدة والآراء القوية المديدة، وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لا تندفع به شبه المعتزلة، وذلك من وجهين. أحبة الكرام، المصنف رحمه الله أراد هنا أن يبين مسألة مهمة، ألا وهي أن الأشاعرة يحسبون أنفسهم دائما على أهل السنة ويرون أنهم يدافعون عنها، بل الأغرب من ذلك يرون أنهم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ويعتقدون أنهم على الحق، ويعتقدون أن يعني المعتزلة وغيرهم أنهم ليسوا على الحق وعلى ماذا؟ وعلى الصواب. فهنا المصنف رحمه الله يريد أن يثبت لك فيقول لك إن منهج الأشاعرة ومن نحى نحوهم لا يمت إلى ماذا؟ لا يمت إلى السنة بصلة. ويريد أن يثبت لك كذلك على مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن طريقة الأشاعرة في الرد على هؤلاء المعتزلة ليست طريقة سديدة، ولا هي مأثورة في كلام العلماء، بل إن رد الأشاعرة على المعتزلة في حقيقته رد واهٍ وغير صحيح. الأشاعرة هم الفرقة التي تنسب إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، المتوفى 130 و300 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان على مذهب الاعتزال وتركه، ثم تحول إلى مذهب ابن كلاب وتركه، ثم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، إلا أن بعضهم ذكر أنه لم يكن رجوعه رجوعا كليا في ذلك. لكن غالب الأشاعرة لا يعتمدون على رجوع أبي الحسن الأشعري الرجوع التام، لا، إنما يأخذون بمذهبه القديم ويعتقدون عقائده القديمة، وينسبون أنها هي عقيدة أبي الحسن ماذا الأشعري. وكثير من العلماء خاصة من الأئمة المتأخرين من المفسرين والأصوليين وعلماء الكلام، وحتى كثير من علماء التفسير وأصول الفقه كأبي بكر الباقلاني والشيرازي وابن عالي الجويني وأبو حامد الغزالي وجماعات منهم، أخذوا علومهم وعقائدهم على الأشاعرة ونسبوا هذه ماذا إلى أهل السنة، ولهم عقائد معروفة. قال هنا: والماتوريدية، وهم أتباع أبي الحسن الماتوريدي المتوفى 33 و300، وقد عاصر أبي الحسن واستقل عنه ببعض العقائد، إذ أنه زاد باب الصفات، وأقر ببعض الأمور التي لم تكن عند الأشاعرة، إلا أن مذهب الماتريدية يقرب من مذاهب الأشاعرة في الاستدلال والاستنباط والتأصيل ماذا كثيرا. من المسائل المهمة كذلك أن نعلم أحبتي الكرام على أن الأشاعرة والماتريدية حاولوا الرد على المعتزلة والجهمية، وحاولوا كذلك بيان بطلان مذاهبهم، إلا أنهم لم يوفقوا في ذلك. لماذا؟ لوجهين. أولا، أن طريقتهم لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تندفع بالبدعة إنما تندفع بالسنة. الأشاعرة عندما جاءوا يريدون أن يردوا على المعتزلة والجهمية لم يسلكوا طريقة السلف في الآثار وذكرها والمشي عليها وعلى طريقتها، إنما حاولوا أن يكون ردهم في ذلك مبنيا على ماذا؟ على العقل، ولم يستدلوا في ذلك بالنقل، فكانت طريقتهم على غير طريقة السلف في أبواب الرد. وهذه مسألة مهمة جدا، والمصنف هنا ذكر قاعدة عظيمة، قال: البدعة لا يمكن أن ترد بحال من الأحوال ببدعة مثلها، إنما البدعة تندف تثر وترد وتدحض بالسنة النبوية. الثاني، أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. الآن المعتزلة يردون على الأشاعرة يقولون: أنتم إما أن تكونوا مثلنا فتنفون هذه الصفات وتثبتون بعض الأسماء، والجهمية يقولون للأشاعرة: إما أن تكونوا مثلنا فتنكروا الأسماء والصفات من الأساس، أو أنكم تكونوا بمثل أهل السنة مجسمة مشبهة فتثبتون الأسماء والصفات وعلى دلالاتها وما جاءت به، أما أنكم تقفون في الوسط فتثبتون البعض وتنفون البعض، هذا من التناقض العجيب. فيقول: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا، وأوليتم دليله ماذا؟ السمع. فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه نحن عقليا؟ يعني المعتزلة يقولون الأشاعرة: أنتم نفيتم كثير من الصفات بحجة عدم ماذا؟ عدم دلالة العقل عليها، ونحن كذلك ننفي بمثل هذه الصفات أو أكثرها بمثل الذي أنتم نفيتموه بنفس الحجة، ألا وهي ماذا؟ عقولنا. فهل عقولكم أنتم أشاعرة حكر عليكم أنتم فقط، أم أن عقولكم أيها الأشاعرة هي الصواب؟ هكذا يقول المعتزلي. أم أن عقولكم كما يقول الجهمي للأشعري، أم أن عقولكم فقط هي التي توزن بها أدلة الكتاب والسنة، وأنتم لا يوزن بها أو لا توزن بالأدلة غير أدلتكم أنتم؟ هذا نوع من أنواع التحكم في النصوص، والتحكم كذلك في العقول، والكيل بمكيالين، ووزن الأمور بميزان واحد. فلماذا أنتم أبحتم لأنفسكم النفي وحرمتموه علينا، ولماذا أنتم أثبتتم البعض دون البعض الآخر؟ فأنتم لكم عقول ونحن لنا كذلك عقول، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف تكون عقولكم أنتم صائبة؟ يعني إذا كان الميزان في إرجاع الأمر إلى العقل، فإما أن يكون عقلي أنا صوابا أو عقلك أنت صوابا، وكيف احتججت على أن عقلك أنت الصواب وعقلي أنا الخطأ؟ فإن هذا جزء من المنطق الخاطئ، والكيل كما يقال بمكيالين في الأمور، وأنتم لا تعقلون ولا تفهمون ماذا؟ ولا تفهمون الأمور. وهذه مسألة مهمة جدا. قال: فكيف تكون عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ نعم، إذا كانت عقولكم على الصواب فبأي حق
وبأي منطق جعلتم عقولنا خاطئة وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. أهل السنة في أبواب الرد ولله الحمد والمنة انضبطوا، لأن أصل مرد الاحتجاج عندهم والأخذ والعطاء والرد هو النصوص، فانحكم الباب عندهم وانضبط. أما هؤلاء فالرد عندهم أصلا ليس للنصوص إنما هو للعقول المجردة، فلم ينضبط عندهم الباب بل اختل اختلالا ماذا عظيما. قال وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية ولا مدفع لذلك. نعم هذه حجة صحيحة، ولذلك كان العلماء يقولون إن منهج المعتزلة والجهمية أضبط في الباطل من جهة عدم يعني التناقض من ماذا من الأشاعرة، لأن هؤلاء نفوا من الأساس وكما يقال لم يلتزموا بالنصوص، أما الأشاعرة فالتزموا ببعض النصوص دون البعض ماذا الآخر، وهذا الانضباط أو هذا التناقض أورثهم ماذا يعني أورثهم ماذا الوقوع في الخطأ والضلال والانحراف. أحبتي الكرام قال المصنف هنا ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب. مذهب السلف الصالح جعل الباب بابا واحدا قائما على إثبات نصوص الكتاب والسنة وإجماعهم بمنهج سلف هذه الأمة على ماذا؟ على إثبات النصوص والإيمان بها وعدم التناقض وعدم يعني الاختلاف في هذا الباب، وأن هذا الباب باب عظيم، ويثبتون الصفة وما تضمنته من معاني ويثبتون ظواهرها وينفون الكيفية ويفوضون الكيفية ويعتقدون بمعانيها اللائقة بالله جل وعلا، فمطردوا ذلك في كل الصفات. فلا تجد السني يضطرب ولا يختلف إذا سئل عن الساق أو العين أو اليد أو الاستواء أو سئل عن أي صفة من الصفات، فيكون جوابه في ذلك واحدا واضحا بينا مبنيا على علم راسخ ويقين بما يجاوب فيه، لا اضطراب في جوابه ولا اختلاف في رأيه ولا تناقض في آرائه، بل آراؤه مبنية على النصوص. قال ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه، كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو جاء ذكره في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن منهج أهل السنة قائم على هذا الإثبات وقائم على هذا الإقرار، لا محيص في ذلك ولا محيد عنه. أحبتي الكرام لأن منهج أهل السنة والجماعة منهج ثابت مستقر يعني مضبوط مقيد بالنصوص ماذا الشرعية من الكتاب ومن السنة. قال إثباتا بلا تمثيل، أي أنهم يثبتون هذه النصوص ويؤمنون بها وينزهون هذه النصوص عن التمثيل والمشابهة لله جل وعلا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وينزهونها عن التكييف فلا يكيفون صفات الله ولا يحددونها ولا يجعلون لها كيفية، ويعتقدون أن الله جل وعلا قد استأثر في كيفية النصوص بنفسه جل وعلا، فهو الذي يعلم كيفيتها وحده سبحانه وتعالى، مع اعتقادهم بأن لها ماذا مع اعتقادهم بأن لها كيفية، لكن الله جل وعلا استأثر بكيفيتها سبحانه جل وعلا وتعالى ربنا وتقدس. قال وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، أهل السنة عندما ينزهون الله جل وعلا ما عن مشابهة خلقه، هذا التنزيه مبني على عدم التعطيل، فهم لا يخلون النصوص ولا يعطلون سواء ألفاظها ولا يعطلون كذلك معانيها التي جاءت بها، ولا يسلكون مسلك التحريم. المصنف رحمه الله بهذه العبارة جمع لك ولخص لك جميع ما عليه أهل السنة والجماعة من ماذا؟ من النصوص المحكمة، وهو أنهم لا يحرفون فيخترعون لمعاني النصوص معاني لم تأتي ماذا بها، إنما أتوا بها من تلقاء أنفسهم. قال تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. هذه قاعدة أحبة الكرام لا بد علينا أن نعيها ونفهمها ونستوعبها، ذلك أن المعطلين للنصوص جمعوا بين التعطيل والتمثيل، وكذلك الممثلين جمعوا بين بدعة التمثيل وبدعة التعطيل، وكلا البدعتين قبيحتين، كل واحدة أقبح من الآخر، لكن قد بعضها يزداد شيئا في القبح عن الآخر. قال: أما تعطيل المعطل فظاهر واضح، المعطل لما ينكر النصوص ولا يؤمن بها ولا يصدق بها تعطيله واضح، سواء كان المعطل ينفي الصفات جميعا أو ينفي ماذا؟ أو ينفي بعضها أو ينفي ألفاظها أو ينفي ماذا؟ معانيها. إذن التعطيل هنا واضح، تعطيله سواء بالإنكار أو بالجحد أو بعدم الإيمان، كل ذلك يسمى عند أهل السنة ماذا؟ تعطيلا. قال: وأما تمثيله، يعني كيف يكون المعطل ماذا؟ ممثلا، سيبين لك المصنف رحمه الله ذلك. قال: وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا، لا يوجد معطل في الكون إلا مر أولا بمرحلة ماذا؟ التمثيل، فهو اعتقد بأن إثبات الاستواء وإثبات يعني العلو وإثبات اليد والغضب والرضا والرحمة ونحو ذلك، يعتقد فيها أن إثباتها يستلزم التشبيه، فيفر من هذا التشبيه إلى ماذا؟ إلى التعطيل. فالمعطل أولا شبه، فاعتقد أن صفات الله يستلزم صفات ماذا؟ المخلوقين. لذلك المعطلة عندما تأتي إليهم تقول لهم: لماذا أنتم عطلتم الصفات؟ قال لك: وأن إثبات الصفات أصلا يستلزم التجسيم، يستلزم التشبيه، يستلزم التمثيل، هذا يستلزم أن الاستواء المخلوق بمثل استواء الله جل وعلا، فأنا أنزه الله جل وعلا، فيلجأ إلى ماذا؟ التعطيل. فهو شبه أولا ثم عطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. نعم، المعطل هو ممثل، لأنه مثل الله جل وعلا ببشره، مثله بالنواقص، فجعل مرتبة استواء الله كمرتبة استواء المخلوقين، وجعل يده كيد المخلوقين، فبذلك عطل الله جل وعلا ومثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، يعني الممثل عندما يقول: يد الله كيدي وسمعه كسمعي واستواؤه كاستوائي، هذا ظاهر. أما تعطيله فمن ثلاثة أوجه، كيف يكون الممثل معطلا؟ أولا، الممثل عطل النفس الذي أثبت به تلك الصفة، فهو عندما نجأ إلى التمثيل عطل النص، النص جاء بإثبات الاستواء ولم يثبت الاستواء، هو مثل، النص جاء بإثبات اليد أو الساق أو العين أو البصر أو العجب أو الرضا أو الغضب، هو لما مثل عطل ما دل عليه النص من إثبات ماذا؟ الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل عليه صفة تليق بالله. الممثل عندما مثل الله جل وعلا بخلقه عطل دلالة النص، النص يدل على إثبات صفة وعلى إثبات وصف لله جل وعلا، فهو لما نجأ إلى التمثيل عطل دلالة النص وما دلت عليه، فأصبح هو لا يثبت الصفة ولا يثبت ما دل عليه، إنما هو يمثل، فهو أولا عطل النص، ثانيا أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله بخلقه. كل ممثل أحبتي الكرام ينكر ويعطل ويبطل النصوص التي جاءت بنفي مشابهة الله بخلقه، هو يجعل استواء الله كاستواء المخلوقين، فقل إذا جئت له قلت له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إلى غيرها من النصوص التي تدل على عدم مشابهة الله بخلقه، فأنت بتمثيلك وبمشابهتك أنت عطلت هذه النصوص جميعا، ولم تؤمن بها ولم تقر بها ولم تقر كذلك بما دلت عليه. إذا جئت لهؤلاء الممثلة فقلت لهم أنت تمثيلكم معناه أنه لا معنى لقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، كيف أنتم تمثلون وتثبتون التمثيل والنصوص داءت على نفي التمثيل؟ إذن أنتم عطلتم جميع النصوص التي جاءت بإثبات ماذا؟ التي جاءت بإثبات بنفي مشابهة الله بخلقه. لا يمكن أبدا أن يجتمع التمثيل مع قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ولا يوجد ممثل في قرارة نفسه يثبت أن هذه الآيات أو يقر بها أو حتى يصدق بها، لو كان يقر بها أو يصدق بها لتجد أنه لن يخطر على باله التمثيل. لذلك الصحابة لماذا لم يسلكوا مسالك التمثيل ولماذا لم يذهبوا إلى التمثيل؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعلمون علم اليقين على أن الآيات أثبتت أن الله ليس كمثله شيء، فلم تتلوث عقولهم أصلا بالتمثيل، ما تلوثت العقول بالتمثيل إلا لما غزا التمثيل أصلا إليها، وإلا لما لم تقم هذه القلوب وزنا لقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء. الله يقول لك أنا لا يشاهدني ولا يدانيني ولا يكون يعني شبيها لي من خلقي، وأنت تقول لا، الله جل وعلا يلزم من إثباتك الاستواء أنك تشبهنا، أن يدك كيدنا، ساقك كساق، فأنت ترد أصلا على الله جل وعلا، فالله ينفي وأنت تقول لا، يلزم ماذا؟ المشابهة. لذلك كل ممثل يعطل النصوص التي دلت على نفي مماثلة الله بخلقه. الثالث أنه عطل الله جل وعلا عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. أنت عندما مثلت الله بخلقه عطلت الله جل وعلا عن كماله الواجب الذي دلت النصوص عليه، ألا وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه، وتنزيه الله جل وعلا أن يشابهه خلقه، وتنزيه الله سبحانه وتعالى جل في علاه وتقدست أسماؤه أن يشابه أحدا أو يدانيه. فمن كمال الواجب لله أن الله جل وعلا لا يشبه خلقه، فمجرد التشبيه أو محاولة المقارنة أو حتى مجرد التفكير بقضية المشابهة أنت تعطل كمال الله جل وعلا الواجب. إذ كيف يمثل بمنطق العقل ومنطق الشرع؟ كيف يمثل ويشبه الكامل من جميع الوجوه الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى الذي تقدست أسماؤه وعلى شأنه وعظمت مكانته، الذي الكامل والكمال ملازم له من جميع الوجوه، كيف يشبه بالمخلوق النابس الذي النقص صفة من صفاته. الإنسان والمخلوقات جميعا جميعها ناقصة. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى الغذاء وإلى الطعام وإلى الشراب، وهي مخلوقة من العدم، ويعتريها الموت ويعتريها يعني المرض، وتحتاج إلى الرزق. فجميع المخلوقات هي في حقيقتها عاجزة ناقصة، والنقص ماذا؟ ملازم لها. كيف يشبه هؤلاء بالخالق العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الذي وصف نفسه جل وعلا بصفات عظيمة من أجلها وأعظمها أنه جل وعلا الحي القيوم الذي له ما في السماوات وما في الأرض، والذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والتي أمر الله جل وعلا بدعائه لها، فقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكونها حسنى أي أنها بلغت في الحسن غايتها ومنتهاها، وهذا هو الذي يجب لربنا سبحانه وتعالى أن نعتقد بأن أسماءه وصفاته كاملة والكمال يلازمها، وأما المخلوق فهو ناقص من يعني وجوه متعددة، فكيف يشبه الكامل من كل الوجوه بالناقص في أكثر الوجوه؟ وفق الله جميع من يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.